تفضلي.
شكرا شكرا على حضوركم اليوم. اليوم كما قال كارين أنا سأتكلم عن كلام الطيور في أسطورة عربية، وقدمت هذا التقديم من زمان، يعني في مؤتمر ميهات في عام 2005 فيما أظن، وظننت أن هذا الموضوع قد يكون ممتعا لكم، وهذا الموضوع يعني أدبي وفلسفي، وأنا في الحقيقة أنا أتخصص في التاريخ، ولكن ما عليش، أتمنى أن يعجبكم هذا الموضوع الأدبي الفلسفي. إذن هذه الأسطورة اسمها قضية الحيوانات ضد بني آدم أمام ملك الجن،
تداعي الحيوانات
ضد بني آدم. وتوجد هذه القصة في موسوعة فلسفية كتبها الإخوان الصفا، وتسمى هذه الموسوعة برسائل إخوان الصفا. أما الإخوان الصفا فكانوا مجموعة سرية في بغداد، وكانت تجتمع هذه المجموعة وتصدر رسائلها أو رسائلها من نهاية القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر ميلادي تقريبا. وهذا العصر هذا المدة يسمى أحيانا بالقرن الشيعي، وكان الإخوان الصفا من المذهب الشيعي الإسماعيلي، ولذلك كانوا يكتمون أسماءهم. يعني في ذلك الوقت كان الخليفة العباسي السني يسيطر على العراق، وكان الإمام الفاطمي الإسماعيلي يحكم مصر في نفس الوقت، وكان الخليفة والإمام ينافسان على السلطة وعلى قلوب الناس. وفي بغداد وهي عاصمة الخلافة العباسية طبعا، يعتبر الفاطميون والإسماعيليون بشكل عام أخطر عدو للمجتمع وللدين، فلذلك يكتم أعضاء الإخوان الصفا أسماءهم. ومع ذلك كان الإخوان الصفا يهتمون بدعوة الناس إلى مذهبهم وخاصة إلى فلسفتهم، فكتبوا هذه الرسائل ونشروها في بغداد. وأريد أن أقول أيضا أن العلاقة بين المذهب الإسماعيلي والفلسفة قوية جدا، خصوصا الفلسفة الأفلاطونية الحديثة أو المحدثة. ويبدو أن معظم رسائل إخوان الصفا أو حتى كل رسائل إخوان الصفا تتناول قضايا فلسفية ولا تتناول قائد الإسماعيليين نفسها. فهل من الممكن أو من المناسب أن نسمي الإخوان الصفا بالإسماعيليين أو بالفلاسفة أو بالاثنين؟ هذا سؤال يناقشه الباحثين، وما عليك يعني. في أي حال سأقدم لكم أسطورة تداعي الحيوانات ضد بني آدم أمام ملك الجن. في هذه القصة تشكو الحيوانات لملك الجن من معاملة الناس إياها، يعني الناس يستغلون الحيوانات ويستعبدون الحيوانات ويركبونها ويضربونها ويصيدونها ويأكلونها إلى آخره. ويعني تريد الحيوانات أن تعيش في الأمان والسلام بدون الناس. وجاء كل نوع من الحيوان إلا ملك الجن ليحكموا في هذه القضية. وفي هذه القصة حياة الحيوانات ترمز إلى الحياة المثالية، وتصرفات الحيوانات ترمز إلى التصرفات المثالية أيضا. على سبيل المثال، الأسد يرمز إلى السلطة المثالية، فهو قوي جدا وعنده أسلحة خطيرة، ولكن لا يستخدم هذه القوة أو هذه الأسلحة إلا في الضرورة. وأيضا النمل، يرمز النمل إلى ترتيب المجتمع أو إلى المعاونة المثالية بين أعضاء المجتمع. فكل نملة تعرف ممكن وظيفتها وواجبها، وكل نملة تساعد في بناء المجتمع. كذلك الطيور ترمز إلى الكلام المثالي. طبعا إذا نستمع إلى العالم حولينا نسمع أصوات الطيور الدائمة. في هذه القصة نتعلم من هذه الأصوات الكلام المثالي. فماذا تقول الطيور بهذه الأسطورة؟ عندنا ورقة، وأعتذر عن الخط الخفيف، يعني كتبت هذا في قلم رصاص وآلة النسخ، يعني ما أحب هذا، ولكن معليش.
لكنه واضح.
واضح.
الغراب الكاهن.
الغراب الكاهن. أولاً عندنا الغراب الكاهن. الكاهن، أريد أن أقول أن الكاهن كان شخصية في الجاهلية، كان مثل القاضي بعض الشيء، وهو كان يتكلم بنوع اللغة اسمه السجع. والسجع بين النثر والنظم، يعني بين الشعر والكتابة العادية. عنده قافية أو نوع من القافية، يعني رايم، ولكن ليس عنده أي عروض مثل الشعر. الكاهن. فالآن لنقرأ ماذا يقول الغراب في سجع الكهان. هو يقول: الوحى الوحى، النجا النجا، أحذر البلا، يا من طغى وبغى، أين المفر والخلاص من القضاء، إلا بالصلاة والدعاء، لعل رب السماء يكفيكم كيف يشاء. وهل تسمعون السجع هنا؟ بعد. يعني أنا أسمع صوت الغراب الحقيقي في هذا الصوت الأدبي، يعني الوحى الوحى، النجا النجا، مثل صوت الغراب في الحقيقة. وسنلاحظ هذا الوصل أو الاتصال، لا أعرف، الوصل بين الطبيعة والأدب في بعض النصوص الأخرى. فهذا ما يقول الغراب في هذه الأسطورة. يعني يلا بنا إلى الطير الثاني. أيمن الطير الثاني؟
الهدهد الجاسوس.
الهدهد الجاسوس. هل تعرفون كلمة الجاسوس؟ الجاسوس الشخص الذي يعمل للحكومة مثلاً، ويذهب إلى بلد آخر ليجد مثل جيمس بوند ليبحث عن المعاملة. نعم جيمس بوند هو كان جاسوس, والهدهد أيضا مثل جيمس بوند هو جيمس بوند الطيور
بتكون قراطي.
والهدهد الهدهد يعني نعم الهدهد هنا, ولم أكن أريد أن أكتب أسماء الطيور بالإنجليزية ولكن رسمت صور الطيور, ولكن هذا النوع من الطائر يعني لا يوجد في أمريكا, يوجد في الشرق الأوسط وفي أوروبا, واسمها بالإنجليزية هوبو, ولكن ليس يعني نعم
أنا أعرف الهدهد جيد.
نعم الهدهد جميل جدا.
نعم.
اللون برتقالي بعض الشيء, وعندها موهاك.
عنده
نعم. عنده نعم موهاك
تسريحة مخصوصة.
والهدهد شخصية في القرآن, أو يعني هو يظهر في القرآن الكريم, و
كذلك الغراب
وكذلك يعني سنرى هنا أن النبي سليمان كان يعني يستطيع أن يتكلم مع الطيور والبلبل أيضا, ما كان في القرآن ولكن هو سنرى أنه يتلو القرآن في هذا. وفي الأسطورة الهدهد يعني يكرر أو يقول ماذا قال في القرآن, فهذا ما ماذا يقول الهدهد في القرآن. ويعني أنا أعتذر عن يعني أنا لا أتلو القرآن جيدا, ولكن سأقرأ هذا فقط.
أقرأ بصورة علمانية.
نعم هذا ما عليك. أحطت بما لم تحط به, وجئتك من سبأ بنبأ يقين, إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون, ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهذا كل ما يقول الهدهد في هذه الأسطورة. ف يعني ماذا نعلم من هذا؟ نناقش هذا بعد التقديم ممكن. الآن سنقرأ كلام الديك, الطائر الثالث الديك. وهل أتمنى أن تفهموا من الصورة ما هو الديك أو ما هو الديك؟ هذا الديك المؤذن. الديك وتعرفون أيضا أن المؤذن الشخص الذي يعني يدعو الناس المسلمين إلى الصلاة, وأيضا هو يوقظ الناس في الصباح وفي الأذان لصلاة الفجر. هناك تعبير الصلاة خير من النوم, وهذا ونعرف أيضا أن الديك الحقيقي, الديك في الطبيعة هو أيضا يوقظ الناس من النوم. وفي هذه الأسطورة الديك يوقظ الناس من النوم, ولكن هذا النوم ليس النوم الحقيقي الطبيعي, هذا النوم الرمزي. يعني فالديك يقول أذكر الله ما أطول ما أنتم نائمون, والموت والبلاء لا تذكرون, ومن النار لا تخافون وإلا الجنة لا تشتاقون ونعم الله لا تشكرون. ونسمع السجع مرة ثانية. هذا ماذا يقول الديك؟ الآن سنتكلم عن الدرج المغني. هل نفهم معنى الدرج؟ يعني أنا أعرف الدرج من ولاية تكساس، أنا من تكساس وهناك الدرج.
وما هو باللغة الإنجليزية؟
باللغة الإنجليزية فزنت.
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 نوع من الدجاج يعني.
نعم. مثل الدجاج مع.
دجاج. مع. الطبيعة وليس مستأنس.
مثل حجر.
حجر. نعم.
ومع.
حجر في فلسطين فقط.
في تكساس الناس يصيدون.
خصوصاً تشيني
هو يصيد يعني أصدقاء والدرج المغني. الدرج كلام درج الشعر في الحقيقة ليس السجع ولكن الشعر وشعر في الرجز. الرجز نوع من الشعر يعني
وأبسط نوع من الشعر.
نعم أبسط نوع من الشعر رجز. وهذا ماذا يقول الدرج؟ يا مفنيا للعمر في البنيان وغارس الأشجار في البستان وباني القصور في الميدان وقائدا في الصدر في الإيوان وغافلا عن نوب الزمان احذر ولا تغتار بالرحمن واذكر غدا ترحال للجبان مجاور الحيات والديدان من بعد عيش طيب المكان. يعني الرجز مكسر شوية ولكن هذه القصيدة تشبه نوع من الشعر المسمى بزهدية. الزهدية الزهدية تتناول يعني رفض العالم والفلوس والمال والأشياء المادية في العالم. والشاعر لا يتكلم عن الحب أو الخمر أو أي شيء مثل ذلك. ونرى هذا من في شعر الدرج. فممكن الدرج زاهد الطيور لا أعرف.
No wonder he's so lonely.
والآن سنتكلم عن البلبل الحاكي. والبلبل لا أعرف إذا فهمتم هذا من الصورة ولكن البلبل هذا النوع من الطير الذي ليس له صوت معين له بل يكرر أصوات الحيوانات والأشياء الأخرى حتى صوت الإنسان. يعني فهنا القطة تقول مواء مواء وبعد ذلك البلبل يقول مواء مواء أيضا. ومن قبل قرأنا كلام الهدهد. وكما قلت البلبل ليس في القرآن ولكن ليس عنده صوت معين فيتلو القرآن. هو ممكن سمعت القرآن أو سمع القرآن والآن هو يتلو القرآن ويكرر القرآن. فهو يقول يا ابن آدم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدكم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فنلاحظ الطيور الطائر هنا في هذه الصورة. الآن إلى الكركي الحارس. والكركي هذا الطير طويل الرجل وهو يأكل السمك ويعيش عن الشاطئ أو يعني في البحر أو بحيرة أو النهر. و
ما لونه؟
أبيض ومع برونيطة يعني أحمر، لا أعرف كيف أقول هذا.
هو الكرين؟
كرين.
جميلة جدا.
شكرا. هو سعيد لأنه عنده سمك. والكاركي الطبيعي يعني في الطبيعة هو يطير في صفين، يعني هناك صف هنا وصف هنا في الطبيعة. وأيضا لي كركي واحد، زوج واحد لكل حياتي.
مورمون
يعني. مونوغامس. You mean monogamous.
الذين يفهمون المورمونية الحقيقية يعرفون ما يتحدث عنه. هم يؤمنون أن الإنسان سيظل متزوجا لزوجته الأرضية في العالم الآخر أيضا، وهي مرة واحدة.
زوجات.
الآن زوجة، زوجة واحدة. أنا أرجو يعني أن أبعث مورمونيا حتى لا أنفصل عن كي.
في أي حال يعني كما رأينا بالنسبة للغراب، يعني صوت الغراب كان منعكس في الكلام. هنا أيضا هذه الحقيقة عن الكركي في الصفين و يعني زوجين منعكس في كلام الكركي في الأسطورة. فهو يقول: سبحان مسخر النيرين، سبحان مارج البحرين، سبحان رب المشرقين ورب المغربين، سبحان الله خالق الثقلين، سبحان خالق من كل شيء زوجين اثنين. فهذا الكركي في صفين ومع زوجين، أو يعني هناك زوجين، هو يقول هذا. وأيضا هذا يذكرنا من أبي سورة الرحمن في القرآن. نعم، هذا ماذا يقول الكركي. وأخيرا وصلنا إلى الهزار دستان اللغوي. والهزار دستان يعني تعبير غريب بعض الشيء. هذا هزار ودستان كلمتان فارسيتان. هزار يعني ألف، ودستان يعني قصة أو أغنية. فهزار هزار دستان باللغة الفارسية يعني ألف أغنية. وال كلمة العربية لهذا النوع من الطير العندليب. ولا أعرف لماذا يستخدم الإخوان الصفاء هذه الكلمة الفارسية لهذا الطير، إلا يعني ممكن العندليب عنده دور مهم ومشهور في الشعر الفارسي خصوصا، وعنده معاني جميلة وكثيرة رمزية. لا أعرف الكثير عن هذه المعاني، ولكن أنا أعرف أن العندليب أو الهزار دستان شخصية مهمة في الشعر الفارسي، فممكن لذلك يستخدم الإخوان الصفاء هذه الكلمة. لا أعرف بالضبط، ولكن كما نعرف أو يعني ممكن لا تعرفون هذا، ولكن العندليب عنده صوت جميل جدا وأجمل الطير صوتا. ماذا يقول هذا العندليب، هذا الطائر مع صوت جميل جدا؟ وهذا أيضا شعر في الرجز فيما أظن. الحمد لله ذي القدر والإحسان، الواحد القادر ذي الغرفان، يا منعما في السر والإعلان، كم نعمة بمنة الرحمن، تقيد كالبحار في الجريان،
جريان
تفيد. وفي الحقيقة لم أعرف إعراب هذا البيت أو هميسج، لا أعرف. لا، يا طيب عيش كان في الأزمان، يا طيب عيش كان في الأزمان بين رياض الروح والريحان، وسط البساتين على الأغصان، مثمرة الأشجار الألوان. يعني هذا أيضا العروض أو الرجز مكسر شوية، ولكن ما عليش، ما معنى صوت أو الكلام العندليب؟ العندليب هذه أو هذا الكلام يختلف عن الكلام وكلام الطيور الأخرى. الطيور الأخرى كان يتكلمون عن أو كان تتكلم عن ذكر الله، ويعني عن الحمد لله والحمد لله، ولكن هذا الطير يقول كل هذا الشيء عن الطبيعة والبساتين والبحار والأشجار. وأنا لا أعرف بالضبط، ولكن فيما أظن العندليب يذكرنا بجنات عدن، يعني وب الجنة قبل الصدام بين السنة، أهل السنة وأهل الشيعة، وبين اختلاف الأديان، وحتى قبل الصدام بين الحيوانات والناس. وإذا نتذكر سياق هذه الأسطورة، يعني تداعي الحيوانات ضد بني آدم، فممكن نفهم من هذا أن أحسن شيء بالنسبة للإخوان الصفاء العودة، يعني إلى الجنة بدون أي اختلاف أو صدام. وهذا ما يقول الطيور في هذه الأسطورة. والآن ممكن نناقش
قبل نناقش أعتقد، يعني إذا أصعفتني ذاكرتي، أن العنوان الأصلي كان تداعي سائر المخلوقات ضد بني آدم أمام ملك الجان أو ملوك الجان.
والقضاة
لا، فيش قضاة، تداعي سائر المخلوقات ضد، وهي
كانها مرافعة،
رسالة، هي تداعي بمعنى مرافعة. وهي يعني أنا لفت نظري إليها عندما وصلت إلى هذه البلاد، وكانت فكرة البيئة مسيطرة على كل الناس خصوصا في مينيسوتا، وتصادف أنني قرأت هذا وقلت يا الله، يعني في القرن العاشر كان العرب في بغداد يتحدثون عن كيف أن الإنسان خرب العالم وخرب الأرض وخرب الإيكو سيستم، ويعني وصلوا إلى، وقرأت كل رسائلهم بنهم شديد، واكتشفت أنهم كانوا علميين إلى أقصى حد في تفكيرهم. وأنا سعيد أنهم لم يتطرقوا إلى المعتقدات، لأنه كلام كله علمي. لا أدري أين ذهب كل هذا التفكير الراقي في حياتنا المعاصرة، بس ده كان تعليق يعني. أنا أحييك على اختيارك هذا الموضوع، لأنه هذه رسالة جميلة جدا، ويجب أن تقرأ بكل اللغات، ويجب أن توضع أيضا في سياقها أن الذي كتب هذا الكلام ناس عرب مسلمون يعيشون في القرن العاشر أو قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل. السؤال هو لماذا لم يذهبوا إلى مصر عند الفاطميين؟
في الحقيقة أنا لا أعرف هذا، ولكن ممكن يعني كان هناك دعوة سرية في بغداد، وكانوا يريدون أن يدعو الناس إلى المذهب الإسماعيلي في بغداد. أنا لا أعرف بالضبط.
طبعا ليس كل المصريين
لا ليس المصريين ولكن الحكام ولكن الحكام الذين يملكون الذين يستطيعون أن يعطوا الدعم المالي والثقافي كانوا في مصر.
متى كتبت هذه الأسطورة؟
هي ليست أسطورة، هي رسالة.
رسالة؟
هي رسائل فلسفية في سورة قصص، ولكن فيها وزن الأرض، وزن كوكب الأرض، فيها وصف كامل للعالم كله، فيها
نعم.
وهي كلها رسائل يعني سهلة وجميلة، ويمكن أن تدرس هنا لأنه لغتها ليست صعبة.
لكن متى كتبت؟
لا أعرف بالضبط.
في يعني لا نعرف بالضبط، ولكن من القرن التاسع إلى القرن الحادي عشر. وعلى فكرة أنا أوافقك بالنسبة لي يعني البيئة، يعني من اللازم أن نهتم أكثر بالبيئة، ولكن في الحقيقة في نهاية هذه القصة تداعي سائر الكائنات ضد بني المخلوقات ضد بني آدم، ملك الجن يحكم على الحيوانات يعني وبي ال أو ماذا الجيد يحكم
بالعدل
يعني
يحكم عليهم
على ضد الحيوانات وكيف أقول يحكمون for the humans
لمصلحتهم
لمصلحة.
أو ضدهم أو لمصلحتهم يعني الحكم ضدهم أو معهم.
وأنا لا أقصد النتيجة النهائية لأن النتيجة النهائية لا تهم إطلاقا. يعني كلنا نعرف أن المهم هي الرحلة. وكلنا نعرف every man المسرحية وتمثيليات خيال الظل وكيف أنها مليئة بأشياء فاسقة وداعرة وكل هذه الأشياء، وفي الآخر يقول اعدلني على القبلة يعني في النهاية. فليس المهم النهاية. وبعدين إسلاميا لا يمكن أن يعني ينكر المفكرون تركيز القرآن الكريم على إن الله خلق كل هذه الأشياء بالضبط لتفعلوا فيها ما أنتم تفعلون، يعني للركوب وزينة والطعام ولحم طير مما يشتهون، ويعني القرآن يركز على هذا ويقول إن كل الكون مسخر تقريبا للخدمة بني آدم.
شرط أن لا يعيثوا
في الأرض فسادا، صح؟
يعني as long as they don't spoil or destroy.
بس في النهاية ملك الجان لازم يقف مع الجنس البشري، وإلا وعيته شديدة وعيته كبيرة مع ربنا.
Thank you. هناك أي أسئلة؟
عارفين إذا استطاع أن يشاهد هدهد في حيوان في هذه الحيوان قريب
لا أعرف لا أعرف إذا يعني يوجد الهدهد في أي حدائق الحيوانات ممكن ولكن لا أعرف ولكن يعني من الممكن أن تجد صورة للهدهد في الإنترنت ولكن لا أعرف وإذا سافرت إلى مصر فيوجد
خصوصا في الريف لا يوجد بكثرة في المدن الآن لأنه تلوث البشري
هل تعرفين سؤال بسيط بما أن الكركي يطير بموازاة صفين الواحد بموازاة الآخر وبما أن الزواج يكون يعني فقط زوجة واحدة الحياة ليست تعرفين إذا كان يطير الزوج مع زوجته الذكر مع أنثاه
لا أعرف سؤال جيد لا أعرف من اللازم أن يعني أبحث عن الجواب ولكن
الصوفيون استخدموا الكركي كثيرا جدا صلاح عبد الصبور في مذكرات بشر الصوفي الحافي يستخدم هذه الصورة وأحد طلابي وجد إشارات عند الجنيد وعند صوفيين آخرين لا أعرف مغزى لا أعرف مغزى أو معناه وأعتقد لا تذكر ماذا نسميه بالعامية أبو something أبو مركوب الكركي
لا أبو
فصادة
أو أبو
لا 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 هو كبير هو حيوان طائر كبير
أبو أردان مش أبو
لا 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 it's a crane لا حيوان عز طائر ضخم جناحه كبير أو طويل
ربما هو أبو مركوب
ربما
هل له فم طويل هكذا يعني منقار
لأنه يعني يأكل السمك
هل يحتفظ في منقاره بالسمك مدة طويلة؟
لا
هذا
ليس
هذا
هو البطل لا أنت تفكرين في البليكن وهذا ليس البجع هذا نقطة اختلاف بيني وبين Hans Ver. Bajra is a swan.
And I have a question about the language. And if the Nantu and the Andalib and the Bulbul were مترادفان يعني.
في ممكن لا أعرف الكثير عن أسماء الحيوانات المعاصرة ولكن في هذه القصة وهذه الرسائل البلبل يعني هذا النوع من الطائر بدون أي صوت معين وهو يسمع الأصوات الأخرى هو ماينابر أو
وبلبل العرب محمود درويش الذي سنستمع إليه بعد قليل
محمود نفسه
طبعا
وهذا يعني ما زال في الوقت المعاصر البلبل مثل الماينا بيرد أو الماكينج بيرد في هل هذا معنى البلبل؟
لا البلبل مرتبط في أذهاننا بقصص شبه شعبية شبه خرافية هناك قصة جميلة لا أذكر لا أعرف مصدرها بالضبط هل هي فارسية أم إنجليزية أم عن بلبل قرر أن يضحي بحياته لكي يجعل وردة بيضاء حمراء لأن الحبيبة كانت تريد وردة حمراء والولد يعني بحث في كل مكان وأخذ يبكي لأنه وجد وردة ولكن كانت وردة بيضاء. البلبل سمعه وغرس شوكة الوردة في قلبه، فانتقل الدم إلى الوردة البيضاء وأصبحت وردة حمراء وقدمها الوالد. أنا استخدمتها في قصيدة كتبتها أنا وأنا يعني عندما كنت أستخدم الشعر للإيقاع بال.
ممكن نسمعها؟
لا لا أذكره.
دي اللي غناها عبد الوهاب عشاك يبقى.
لا لا.
يا كاميرون أنت وأيضا يا كافي أنت يعني أنتما تدرسان اللغة الفارسية، وهل عندكما أي فكرة عن لماذا يستخدم أو استخدم الإخوان الصفاء كلمة الهزار داستان الهزار داستان للعندليب في هذه القصة العربية؟
أنا عندك أي فكرة يا كافي؟
أنا لا أعرف.
أنا لا أعرف أيضا.
ليس هزار داستان. هزار داستان اسم الأصلي القصص.
في هذه القصة العندليب اسمه الهزار داستان أو الهزار داستان. ولا أعرف لماذا.
اسم فارسية.
نعم.
ربما لأنه يغني كثيرا. كان هناك شيء يشبه ألف ليلة وليلة في الفارسي اسمه هزار أفساني، يعني ألف قصة وقصة للمبالغة، إنه يعني تقول إن ألف شكر، فنوع من التعبير عن تكرار الشيء شخص. فلذلك لأن الهزار يغني كثيرا ربما هكذا اسمه ربما.
ولماذا رسمتي
أخوة؟
نعم.
عمرك أطول من عمري.
لأني كنت أريد أن أرسم هذه في القصة. الطاووس كان الوزير والشامورغ كان الملك، وهل فهمتم من هذه الصورة معنى الشامورغ؟ هذا النوع من الطائر الذي يموت و يعني من لا أعرف كيف.
قائر الفينيق باللغة العربية الآن.
قائر الفينيق.
فينيقس.
نعم.
أصبح دخلت اللغة العربية هذه الكلمة الآن طائر الفينيق.
طائر
الفينيق. لكن هذا صندوق أخرى من الدبي فرسوي.
هزار داستان.
ليس كنت أريد أن أقول صندوق ثاني من الله. من الدود أو شيء من هذا بالنسبة لل بالنسبة للشامور. لأن أنا كنت أريد أن أشير يعني السبب الذي سألت عن تاريخ كتابة هذه الرسائل كان لأن هذه الرسائل كانت تذكرني عن اسمه إيه ابن عطار
منطقة
طير. نعم التي كتبت بعد ممكن بقرن يعني قرن الثاني عشر أعتقد ممكن
كانوا يأخذون من أحدهم الآخر باستمرار يعني.
وكنت أفكر في استخدام الطيور يعني استخدام المجازي للطيور خاصة استخدام الشاه مورك أو السي مورك أيضا اسمه سي مورك بمعنى 30 تير بمعنى أو لكي يشير إلى أو يدل على وجود فروق أو اختلافات بين الجنس والجنس آخر أو يعني قبيلة وقبيلة أخرى وهكذا. لكن في الآخر وفي الأساس يعني كلنا نأتي من نفس المكان ونفس نعيش في نفس المكان، ويعني هذا مثير يعني الحوار بين يعني في الأدب العربي والأدب الفارسي في نفس الوقت في أسلوب الفلسفي وهكذا يعني.
نعم هذا ممتع جدا وأنا لا أعرف الكثير عن هذا الموضوع. وفي هذه القصة الشاه مورغ وهذا يعني ملك الطيور أو ملك الطيور لا أعرف في
معنى كلمة مورغ
طائر.
ملك الطير.
طيب بالنسبة هل لغة الحيوانات الأخرى مناسبة لهم ولعاداتهم مثل مناسبة لغة الطير
والأنواع؟ يعني كلام الحيوانات الأخرى بسيط وعادي ويعني ليس عنده لا يتكلم بأي سجع أو بأي شعر، ولكن هم معنى كلام الحيوانات الأخرى، يعني هم يقولون أشياء عن أنفسهم الطبيعية. نعم، ولكن كيف أقول هذا؟ الكلمات نفسها يعني لا تشير إلى أي شيء.
أو أنا عندي سؤال ثاني بالنسبة للإطار وترتيب الحيوانات. هل تأتي الطيور جميعا يعني معا في جزء من الرسائل، أو يعني شيئا فشيئا منفصلة؟
لا أتذكر، ولكن أظن أنا لا أتذكر، ولكن أظن أن كل الطيور تجي إلى الوزير الطاووس ليتكلم، وهو الطاووس سيختار من هذه الطيور كيف أقول
ممثل
لكل الطيور، والآن اللي فاز في هذا. فيما أظن، أنا لا أتذكر.
لأن تفضل يا أنا تكلمت فقط أن يعني أنا فضول، أو أنا عندي فضول أن أرى لو أعتد كل الطيور يعني ما كان مكان الطيور من ضمن كل الحيوانات الأخرى، يعني هل بدأت السلسلة مع يعني العالم الحشرات مثلا، وبعد ذلك الطيور، وبعد ذلك الحيوانات الكبيرة مثل الفيل أو الحصان؟
نعم، أنا لا أتذكر ترتيب كل الحيوانات، ولكن كان يعني الأسد والثعلب والعندليب، ولكن لا أتذكر ترتيب.
في أول أسطورة قرأتها فيها يعني كلمات مثل أصوات الطيور الحقيقية، يعني الوخاء الوخاء النجاة النجاة. هل تعرفين إذا وجد هذا في الأدب العربي كثيرا، أو يعني مثل أنماركية شوية؟
أنا لا أعرف الجواب، ولكن ممكن بعض الأساتذة تعرف.
كما قلت هو يعني يبدو مثل سجع الكهان.
لو يتحدث عن الأنماتوبيا، كثير من الأفعال الرباعية في اللغة العربية هي من هذا النوع،
الثنائية مكررة.
ما مثلا نقول ما مثلا يعني همهمة وسوسة وشوشة، كلها مصدر الأنماتوبيا.
بلبلة
قفها. أنا أحب هذه
جرجرة.
قعقع صلصلة.
very interesting. مثلا تسمع وسوسة وسواس whisper. اسمع كأنه الصوت يجسد المعنى.
وحسيس الأفعال.
عفوا الله شره. هل هذه الطيور الجميلة كلها درست العربية في جامعة شيكاغو؟
ضروري
عندكم ليسانس.
عندي سؤال بسيط فقط، يعني هيك ملاحظة. تعرفين طبعا هناك مزيج من الآيات القرآنية ومن أشياء فعلا على الرجز، وهو أبسط البحور، وهناك سجع يقارب سجع القرآن. فهناك ثلاثة أساليب يعني تختلط في النصوص، وأشرت في البداية إلى قضية الكهان. تعرفين قضية الكهان، وتعرفين الموقف الإسلامي من هذه القضية.
نعم.
تعرفين بالضبط ما
أعني؟ أنا أفهم. ويعني
تعرفين تذكرين القول إياكم وسجع الكهان.